بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم سهيل ميموسي رضي الله عنه قال: باب بيان نص قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبذلك وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر يعني بن مضارع عن عمرو يعني بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وحدثني عن ابن سواد العامري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عن ابن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء صام ومن شاء أفطر ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين، حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. باب قضاء رمضان في شعبان.
سواء في هذا الباب تكلم الشاعر رحمة الله تعالى عن قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، وذلك في أول سنة من فرض الصوم كانوا مخيرين بين أن يصوموا الذين يطيقون أن يصومون وإلا يخرج عن كل يوم مد، ثم نسخت في نفس العام بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فثبتت ورسخت وجوب الصوم على كل قادر. قال ابن عباس: بقيت في حق الشيخ الهرم والمريض الذي لا يرجى بره، فهؤلاء ما يقدرون على الصوم، فعليهم أن يخرجوا المد، ثبت المد في حقهم فيخرجوا عن كل يوم مد. وما عدا ذلك فمن كان مريض مرض يرجى منه البر في العادة، ولكن الرجل مات من المرض فلا قضى عليه ولا على ورثته أن يقضوا إلا أن يتبرعوا، وذلك أفضل لهم. وإن كان المرض مثله في العادة التي جعلها الله تعالى في بين الناس ما يبرأ هذا المرض، فمن البداية يلزم عليه المد، فإذا مات ولم يخرج المد وجب على ورثته أن يخرجوا عن كل يوم أدركوا من رمضان فلم يصموا مد. وهكذا يجوز تأخير الأمداد ولا يجوز تقديمها على المعتمد عند أكثر العلماء، فإنما يجب صوم كل يوم بطلوع فجره، إذا طلع الفجر يجوز أن يأخر أيام حتى أو إلى آخر الشهر فيخرج الأمداد كلها. ونسيخ هذا، وهذا هو القول الصحيح. وأما الذين يقدرون في الآية لا والذين لا يطيقونه فدية، فإن هذا ما يتفق كيف تقدير اللاءات، فإن تذهب الاتجاه بالألفاظ وما إليها وكيف يتأتفها. ولكن كما قال ابن عباس: ثبتت الفدية في حق الهرم، شيخ الهرم والمريض الذي لا يرجى بره، والآية نسخ حكمها بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قرأ.
باب قضاء رمضان في شعبان. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمرو الزهراني حدثني سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أنه قال: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال: فظننت أن ذلك المكان يهم للنبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان، كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد، ولم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتطير في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان
رضي الله تعالى عنهم. في قضاء رمضان لمن أفطر بعذر، قال جماهير العلماء من أفطر بعذر في رمضان فعليه القضاء على التراخي، إلا أنه لا يجوز له أن يأخر عن شعبان المقبل حتى يأتي رمضان الثاني ولم يقضي بعد، ففي خلال السنة على التراخي يجوز له أن يقضي في شوال والقعدة والحجة ومحرم وسفر ربيع الثاني ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول جماد الثانية وإلى رجب وشعبان، بس في هذا الحدود واجب عليه أن يقضي، والمبادرة به مستحبة وأولى. ولكن مثل أمهات المؤمنين يترقبهن خدمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وخدمة ضيوفه الوافدين عليه وأيضا أمور مرور عليهم وأمور تجهيزهن بعد ما يريدوا من شؤون الغزو إلى غير ذلك، كان ذلك شغلا لهن يؤخرهن عن الصيام، فقد تؤخر إحداهن القضاء من رمضان فتقضيه في شهر شعبان كما جاء عندنا في هذه الروايات. وهكذا يقول الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف أن من أفطر بعذر فالقضاء على التراخي ولا يجوز أن يؤخره عن شعبان، وإنما يكون المستحب المبادرة به. وفيه أن أمهات المؤمنين يراقبنه صلى الله عليه وسلم مراقبة خاصة قياما منهن بأداء بعض ما يلزم عليهن من الحق في جنابه الأشرف، فيكن في مختلف أوقاتهن على أهبة القيام بما يحتاجه وبما يحبه وبما يخدمنه به عليه الصلاة والسلام، فلذلك تؤخر إحداهن القضاء. فذكرت هذا العذر، أي لم يكن ذلك من شاني لو أني وجدت الفرصة المناسبة، وإنما يكون ذلك لقيامي بمثل هذا العمل أو لما يداهمني من هذا الأمر. وتقدم معنا في من عجز عن الصوم وأن عليه المد، وهو كذلك عند الأكثر، لكن قال الإمام أبو حنيفة عليه مدان، ويذكر عن أشهب واحد من المالكية أنه يقول عليه مد وثلث، فإذا كان مقتدر الذي عنده العجز فيخرج مدين يخرج من الخلاف كله، وإن أخرج مد أجزأه، وهو عند الجمهور يكفي المد، ومد وثلث عند أشهب من المالكية ومدان عند الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. نعم هذا طويل فني. اللهم صل وبارك على سيدنا سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفى عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفى عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم ورضي الله عنكم. ولثلاثة أشهر من موت أبي طالب خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى تقييف أهل الطائف وحده، وقيل كان معه زيد بن حارثة، فأقام بها شهرا يدعوهم، فردوا قوله واستهزأوا به وسألهم أن يكتموا عنه إذ لم يقبلوا فلم يفعلوا. وعند انصراف عنهم أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصرحون خلفه، حتى اجتمع عليه الناس وألجوه إلى جنب حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة، وكان حينئذ هناك. فلما اطمأن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ظله ورجع عنه عامة السفهاء دعا فقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد تجهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولما رأى ابن ربيعة ما لقي تحركت له رحمهما، وبعث إليه غلاما لهما اسمه عداس بطبق من عنب، فلما وضعه بين يديه سمى وأكل صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله. ثم سأل عداسا عن دينه وبلده، فقال أنا نصراني من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال عداس: وما يدريك به؟ فقال: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عليه عداس يقبل رأسه ويديه ورجليه. فقال ابن ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده. ولما جاءهم عداس سأله فقال: ما في الأرض خير من هذا الرجل؟ فقال: يا عداس لا يصرفنك عن دينك، فإنه خير من دينه. قال المؤلف رضي الله عنه عنكم: وقد تقدم الحديث عن صحيح مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الموقف بالطائف أشد ما لقي، وذلك والله أعلم بما لحقه من التعيير والتلفيت والاستهزاء وخيفة شماتة قريش وخشيت أن ينالوه بمثلها، ودعاه حينئذ مبين عما وقع في نفسه من الخرب العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم والبركات. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتأذى منهم بالقول أعظم من تأذيه بالفعل، ولما عكسوا اسمه الكريم وسموه مذمما بدلا عن محمد قال: ألا ترون ما يدفع الله عني من أذى قريش؟ يسبون ويهجون مذمما وأنا محمد صلى الله وسلم عليه، يعني أنهم يقعون سبهم على وصف لم يكن بذلك الوصف صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ثم إن رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله انصرف من الطائف راجعا مهموما مغموما، فلما بلغ قرن الثعالب وهو أقل المنازل أتاه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، واستأذنه أن يطبق على قريش الأخشبين وهما جبل مكة، فكره صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم الحديث في ذلك مستوفى. ثم أخذ راجعا إلى مكة حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمر به نفر تسعة وقيل سبعة من جن نصيبين، وهي مدينة بالشام مباركة وجنها سادات الجن وأكثرهم عددا، وهم أول بعث بعثه إبليس حين بعث جنوده ليتعرفوا له الأخبار عن سبب منعهم من استراد السمع. فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا لما سمعوا. فقص الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم فقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، الآية، وذكر من أسمائهم منشي وماشي وشاصر وماصر والأحقب وزوبعة، وحكي أنهم من نصيبين قرية باليمن غير التي بالعراق، وقيل أنهم من نينوى، وإن جن نصيبين أتوا بعد ذلك بمكة، والصواب أنه لم يرهم ليلة إذ. قال المؤلف: هكذا ينقل عن ابن إسحاق رحمه الله تعالى وتبعه غيره أن استماع الجن بن خلق كان عند مرجعه صلى الله وسلم عليه وآله من الطائف وحده. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن ذلك كان عند انطلاقه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاب، فسمعوه وهو يصلي بهم صلاة الفجر، وما ثبت فيه مقدم على غيره، ويدل عليه ما رواه الترمذي عن ابن عباس، وصححه أنهم لما رأوا يصلي بأصحابه هم يصلون بصلاته ويسجدون معه تعجبوا من طواعية أصحابه له، قالوا لقومهم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وثبت في صحيح مسلم أنه أتى داعي الجن مرة أخرى بمكة وذهب معه وقرأ عليهم القرآن وسألوه الزاد فقال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. قال عكرمة وكانوا 12,000 من جزيرة الموصل. ووردت أحاديث أخرى تدل على تكرار اجتماعهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ابن مسعود معه في إحدى المرات والله أعلم.
الله أعلم. ذكر الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى في هذا ما كان بعد 3 أشهر من موت أبي طالب، اشتد الأداء بعد موت أبي طالب والسيدة خديجة عليهم رضوان الله تعالى في مكة المكرمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أنهم حاولوا أن يخنقوه صلى الله عليه وسلم ووضعوا السلع على ظهره ووضعوا الأذى في قدره إذا علموا أنه يطبخ شيء طعام في البيت، توسلوا ووضعوا الأذى في القدر وهو يغلى فكان يتحمل كل ذلك. وضعون شوك في الطريق، وقال في بعض مواقفه ما نالت مني قريش ما نالت إلا بعد موت أبي طالب، لما مات أبو طالب. ثم أنه خرج بعد 3 أشهر وقد اشتد الأذى عليه في مكة إلى الطائف رجاء أن يجد منهم من يستجيب لدعوة الله تعالى، وخصوصا أنهم كانوا أخوالا لأمه. فذهب إليهم عليه الصلاة والسلام وأقام بينهم وكلم زعماهم ورد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا ورفضوا منه قوله وردوا عليه رد قبيح. ولما عزم على الانصراف وقد قضى نحو شهر في دعوتهم ولم يستجيبوا له، وما معه إلا زيد بن حارثة ماده. فلما رد الانصراف أغروا سفهاؤهم ومملوكيهم ورقاهم وصبيانهم وقالوا وراه سلح صياح رفع صوت ورمي، فكانوا يرفعون أصواتهم ويسبونه ويرمونه بالحجارة. فخرج وكان سيدنا زيد بن حارثة يحاول يتلقى الحجارة وما يقدر يتلقى الحجارة كثيرة، فخلص بعض الحجر إلى جسده الشريف ووقع على رجليه كثير منها حتى أدموا عقبيه، وعقبه كان قليل اللحم أي فكانت حجارتهم تدق في عظمه صلى الله عليه وسلم، فخرج الدم من عقبيه الشريفتين. جاء في بعض كتب السيرة أنه لما اشتد عليه رمي الحجارة وتعب جلس، فجاءوا حملوه قالوا قم ويرمونه، ولم يزل هكذا حتى خرج من بينهم وإلى ظل حائط كان لعتبة بن ربيعة هذا الذي قتل في بدر وشيبة بن ربيعة كلهما في قتل في بدر والوليد بن عتبة، فكانوا في البستان هم ورأوا ما لاقاه صلى الله عليه وسلم مع أنهم كفار قابوا الإيمان به، رقوا لحاله رحمه وشافوا ما فيه، فقالوا الغلام عندهم كان يشتغل لهم في البستان حقه خذ هذا العنب اعطوه هذاك الإنسان. فجاء إليه وقدم إليه العنب فسمى الله، فتعجب شوف وجه النبي ويشوف أسلوبه ويشوف كلامه بسم الله، فتعجب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ومن أنت؟ قال أنا نصراني. من أين؟ قال من نينوى في العراق، لا بلدة الرجل الصالح، ولم يمنعوا ما فيه من التعب وما لاقى من شدة أن يسأل الرجل عن بلده وعن مكانه وأن يخاطبه وأن يتفهم معه ويبلغه أنه نبي، ما صرفوا هذا التعب والشدة اللي فيه عن أن يتكلم مع الرجال ويبلغه النبوة. قالوا ذاك تلك بلدة الرجل الصالح أخي يونس بن متى. قال من أين تعرف يونس؟ أنت تعرف يونس؟ هذا ثم حد يذكره قال له هو نبي مثلي وأنا نبي مثله أرسلني الله سبحانه وتعالى. فقام عداس يقبل رأس النبي ويديه ورجليه وذل يشوفون من هناك عتبة وشيبة. قال له غلامك أفسده الرجل عليك ليش العنب لا عنده ودالحين قد هلا بيتبعه بيقع واحد من المسلمين. فلما رجع عندهم قال ما لك الرجل؟ قال ما يوجد على ظهر الأرض أفضل من هذا الرجل. قالوا انتبه لدينك ما يفتنك عن دينك، دينك أحسن من دينه لا تتبع. من الغيظ اللي في قلوبهم ومع أنه في موقف رأوه ورقوا له ومع ذلك الكفر في القلب والعياذ بالله يزمجروا وعرف قدره عداس وعلم وعجب في بسملته بسم الله فأخذ يأخذ معه هذا الحديث ومشى صلى الله عليه وسلم. يقول في الرواية لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب عند قرن المنازل محل الميقات هذا. فلما وصل هناك قام يصلي فأرسل الله الجن وتتابع على هذا أهل السيرة يقول الذي في البخاري يدل على أنه كان في بعض خرجاته إلى سوق عقاب السوق السنوي الذي يعقد ويخرج النبي للأسواق من أجل عرض الإسلام ومع جماعة من الصحابة وقام يصلي بهم فتجمع الجن عليه وتعجبون في قيامه وفي صلاة أصحابه معه وطاعتهم له وأخذوا يستمعون منه القرآن وفيهم أنزل الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وفهموا ووعوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وهم سمعوا في تلك الليلة وأخذوا عنه أو في ليلة خروجه إلى عقاد وتكرر اجتماعه بالجن عليه الصلاة والسلام وإيمانهم به وهم الأصناف كحال بني آدم. وبيتحدث في الفصل الآتي عن أصل الجن وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استقر واطمأن بعد الخرجة من الطائف دعا بدعواته المشهورة اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي بكل ما أصابني ولكن عافيتك هي أوسع لي أعود بنور وجهك الذي أشركت به الظلمات وصلوا عليهم بالدنيا والآخرة أن ينزل بغضبك ويحل علي سخطك أنت لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. بعد هذه الشدة كلها تأمل الدعاء كم في دعوات عليهم وإن دعاء عليهم بالهلاك وإن دعاء عليهم بالعذاب وإن مشي فيه ويشتكي لرب من إنجل ضعفي ضعف قوتي وقلة حيلتي هوني يشكو ما قال أشكو لك على الطائف ولا قريش اللي خرجونا خرجت من عندهم من شدتهم في مكة ما قال هكذا. إيش هذا القلب وإيش هذه النبوة والرسالة وإيش هذه الرحمة وإيش هذا المنزلة العظيمة صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أنه لما دعا الله بهذا الدعاء سلم عليه جبريل نزل جبريل سلم عليه وقال يا رسول الله هذا ملك الجبال وراي أمره ربه أن يأتي فيكون طوع أمرك فيستاذن عليك يسلم عليك. قال إذن له فسلم عليه قال إن الله قد سمع رد قومك قول قومكما ردوا به عليك وقد أمرني أن أكون طوع أمرك فإن أحببت أن أقلع الجبلين الجبلين مكة هذا بيطبقوا على أهل مكة الجبلين فأطبقها عليهم. قال لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر وأن يخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئا. قالوا صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم وما رضي أن يطبق عليهم الجبل ولا أن يهلكهم الله. ودخل بعد ذلك إلى مكة في جوار هذا المطعم بن عدي. الله. ودخلوا حتى كان عرض على بعض عيان قريش ان اسمه يدخل في جواره، قال انا ما نحن ما نجير على قريش يشفقنا وكذا. فبعدين مطعم بن عدي ادخلوا في جواره وذهب اليهم ويقول انه في جواره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهكذا. ولما سافر صاحبه ابو بكر يريد الهجره الى الحبش ورده من الطريق من الدغنه وقالوا مثلك ما يخرج، ولا سافر انت تصل الرحم تحمل الكلب وتقرا الضيف. ودخل في جواره وجاي لعند قريش يقول لهم ابو بكر في جواري، فصاروا مقيمين في مكه، ابو بكر في جوار ابن الدغنه وسيدنا رسول الله في جوار مطعم بن عدي صلى الله عليه وسلم. بعدين قالوا له قريش بالنسبه لابو بكر بشرط انه لا يظهر بدينه، هذا يستخفي بدينه لانه لو قرا ابو يبكي عنده ويتجمعون عليه صبياننا. قال ذلك، فكان يصلي في بيته سيدنا ابو بكر، ثم اتخذ له بجانب البيت مسجد وصار يصلي فيه وتجمع عليه النساء وصار يسمعون قراءته ويقرا وهو يبكي. فارسلوا الى ابن الدغنه قل لابو بكر اما يستخفي كما شرطنا عليه والا يرد عليك جوارك، فانما نريد نخفر جوارك ونودي. فلما جاءوا قال له ان قومك يقولون كذا، قال ارد لك جوارك وارضى بجوار الله، خلص انا بريء وبر ذمته امام قريش. وصبر على ما ناله من اذى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء وقت الهجره وهاجروا. وفي لقاءاته بالجن بعض الليالي كان معه ابن مسعود، وكان في بعض شعاب مكه، وبعض الليالي سمعوا وهو خارج الى سوق عكاظ، ولما كان النبي يصلي بهم صلاة الفجر اجتمعوا عليه. وحتى لما اسمه حكوا صلاتهم أنه لما يقولون لأصحابهم أنه لما قام عبد الله يعني النبي يعني النبي محمد يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، التفوا حوله وكادوا. ويقول له أنه كما أخبر في الحديث الصحيح أنه الجن قالوا له كيف طعامنا وكيف زادنا، قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقف يجيكم ما يقدر عليه الجن الآخرون، لأن من 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 حكمة الله أن العظام التي ترمى من المأكولات يحولها الله طعاما للجن، يكسوها لحما فيأكله الجن، لكن إذا سمي اسم الله ما يقدر يأكله من الجن إلا المؤمنون، مسلمون من الجن فقط، الكفار ما يقدرون. فينبغي لمن أراد يرمي العظام أن يسمي الله، ولهذا يحرم رمي العظام في القاذورات والقمامات كما يفعل كثير من الناس، يحطها فوق النجاسة وهي طعام الجن، حرام عليه، بل يسن أن يرميها في مكان مستقل وأن يسمي الله عند رميها. فإذا سمى الله عند رميها لم يستطع أن يأكلها من الجن إلا مسلم، مسلمي الجن، ما يقدر الكفار الجن أن يأكلها إذا ذكر اسم الله عليها. فهكذا، ولهذا حرم الاستنجاء بالعظم وقال إنه طعام إخوانكم الجن، فيحرم الاستنجاء بالعظم ويحرم رمي العظام لأن المأكولات فوق النجاسات، يعني تنجس الطعام إخوانك الجن. فهذا العظام التي يرميها الإنس يجعلها الله زاد للجن، والدواب حقهم قال كل بعرة علف لدوابكم، فبعر حيوان الإنس يرجع قوت وطعام لجن لدواب الجن، دواب الجن. فقال صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بهما فإنما طعام إخوانكم. لا إله إلا الله. و يقول من جملة الجن الذي اجتمعوا معه 12,000 من جزيرة الموصل، فتكرر اجتماعهم. في بعض المرات معه ابن مسعود خرج، لما خرج إلى شعب من شعب مكة خط له خط دائرة وقال له ادخل وسط هذه الدائرة، ابن مسعود انتظرني هنا. ودخل صلى الله عليه وسلم وسط الشعب فصار يراهم ابن مسعود، كل ما يجي يقرب عند الخط يقفون عند الخط ما حد يتجاوزه، ويراهم يمرون من هنا ومن هنا ومن هنا، والخط اللي خط له زلمه وسطه ما حد يتجاوزه، فبقيه وسط الدائرة وهم يمرون من الخط وكذا والخط وكذا، كل مقرب منه وقف عند الخط اللي خط النبي وراح، وكان يشاهدهم وعلمهم صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وما بينه. ورجع لما رجع كلم ابن مسعود وقال ما رأيت، قال كان يقفون عند الخط رسول الله يمرون هنا يمرون هنا يمرون هنا، وقال له انهم سألوني الزاد لهم ولدوابهم فأعطيتهم كذا وقلت لهم قد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله لا إله إلا الله. وكان بعض علماء في تهامة عندنا في اليمن اشتهر بمفتي الثقلين الإنس والجن، وكان يحضر عنده الطلاب ثم يسمعون سؤال من فوق من الهواء يسألوا، فكان يجوب عليهم يحضرون معه الدروس والمجالس ويتعلمون عنده من الجان، وسمي مفتي الثقلين الإنس والجن. أدركه أو ولده الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل من يحيى يقول أخذ عن ولده ابنه عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فهم أيضا يسكنون بيوت المؤمنين ويحضرون مجالس والدروس مع المسلمين ويتلقون عنهم، وفيهم علماء، ولكن مرجعية علماء الجن إلى علماء الإنس، فالإنس مقدمون لكون لهم أصل التلقي عن الحبيب مباشرة، فهم بذلك يرجعون إليهم، ويكون السلطة في علم الشريعة لعلماء الإنس على علماء الجن، وإذا اختلفوا في مسائل علماء الجن يرجعون إلى علماء الإنس. وكان الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في بعض مجالسه في مصر، وجاءوا إليه إذا جاء ذبو كلب حامل له ورقة أقبل عليه يطردون، وقال متركوه هذا ما هو كلب، دخل إلى عنده وحط الورقة عنده، فدع الورقة. وإذا في نزاع بين بعض علماء الجن على مسائل وقرروا رفعها لعلماء الإنس، فجاوبها للشيخ الشعراني ويقولون أنه بيأتيك مرسولنا هذا بعد أسبوع وبعد شهر بيأخذ منك الجواب، فكتب كتاب سمى كشف الران في الجواب عن أسئلة الجان، وجاء على وعده أعطاهم إياه ورجع. وهذا الكتاب لخصه الجد سالم، فلخص تحرير الشيخ الشعراني ولخص الأسئلة والأجوبة في أوراق لا إله إلا الله. فصلى الله على المرسل إلى الإنس والجن والعالمين صلوات ربي وسلامه عليه، عرفت رسالته حتى الحيوانات صلوات ربي وسلامه عليه، ورزقنا حسن متابعته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل بما أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين. قال المثالة الرابعة، قال المصنف: إذا غم الهلال وعرف رجل الحساب والمنازل القمر، وعرف بالحساب أنه من رمضان فوجهان. قال ابن سريد: يلزمه الصوم لأنه عرف الشهر بدليل، فأشبه من عرفه بالبينة. وقال غيره: لا يصوم لأن لم نتعبد إلا بالرؤية. هذا كلام المصنف، ووافقه على هذه العبارة جماعة. وقال الدارمي: لا يصوم بقول منجم. وقال قوم: يلزم. قال: فإن صام بقوله فجهل
فهل
فإن صام بقومه فهل يجزيه عن فرضه؟ فيه وجهان. وقال صاحب البيان: إذا عرف بحساب المنازل أن غدا من رمضان أو أخبره عارف بذلك فصدقه فنوى وصام بقوله فوجهان، أحدهما يجزيه. قاله ابن سريج واختاره القاضي أبو طيب لأنه سبب حصل له به غلبة ظن فأشبه ما لو أخبره ثقة عن مشاهدة. والثاني لا يجزئه لأن النجوم والحساب لا مدخل لهما في العبادات. قال: وهل يلزمه الصوم بذلك؟ قال ابن الصباغ: أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا. وذكر صاحب المهذب أن الوجهين في الوجوب هذا أن الوجهين في الوجوب هذا كلام صاحب البيان. وقطع صاحب العدة بأن الحساب أن الحاسب والمنجم لا يعمل غيرهما بقولهما. وقال المتولي: لا يعمل غير الحاسب بقوله. وهل يلزمه هو الصوم بمعرفة نفسه؟ فيه وجهان، أصحهما لا يلزمه. وقال الرافعي: لا يجب بما يقتضيه حساب المنجم عليه ولا على غيره الصوم. قال الروياني: وكذا من عرف منازل القمر لا يلزمه الصوم به على أصح الوجهين. وأما الجواز فقال البغوي: لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الفطر. وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان. وجعل الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به وجود الهلال. وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج والقفال والقاضي أبي طيب. قال: فلو عرفه بالنجوم لم يجوز الصوم به قطعا. قال الرافعي: ورأيت في بعض المسودات تعدية الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجم. هذا آخر كلام الرافعي. الحاصل في المسألة خمس أوجه، أصحها لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيرهما بذلك، لكن يجوز لهما دون غيرهما ولا يجزئهما عن فرضهما. والثاني يجوز لهما ويجزئهما. والثالث يجوز للحاسب ولا يجوز للمنجم. والرابع يجوز لهما ويجوز لغيرهما تقليدهما. والخامس يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم، والله أعلم.
الحساب ومعرفة بعض المسار بمجرد النجوم من دون ما يتعلق بحساب الهلال رؤية الشهر ووجود الشهر وعدمه، فرق بعضهم بينهم. والقصد وجود العلم بوجود الهلال، إذا نجز ذلك بعلامة واضحة من العلامات فصحيح أنه لم تكلف به الأمة وعامة الأمة، ولكن أيضا عامة القضاة ولا ذم يأخذون به إلا برؤية عدلين، وقد تكون إذن الرؤية بواسطة الأجهزة فلا يؤخذ بها إذن على وجه العموم، ولكن من رآه بذلك صار في حقه لازم وفي حق من صدقه كالقول تماما فيما إذا أخبره بذلك ثقة أو صبي أو امرأة أو مملوك، فالحاكم ما يقضي على العموم، ولكن إذا وقع في القلب صدقه وجب الصوم بقوله حتى على القاضي نفسه، لكن القاضي ما يقضي به ولا يأمر الناس بالصيام، ولكن في حق نفسه إذا قد علم صدق هذا أو وقع في قلب صدقه وجب عليه أن يصوم، لكن هذا الصوم على الآحاد. الصوم على العموم مراعاة لعموم أحوال الأمة جعل إذا قد الهلال مرئي مرآة واضح بين بالنظر المجرد فهذا الذي يلزم الحكم العموم، ففي مراعاة لشأن الخصوص والأفراد ولشأن العموم، ولا فيه تحكيم للحساب ولا فيه رد له، ما فيه رد له. ولهذا أيضا يقولون الخلاف فيما إذا أجمع الحاسبون على أنه لا يمكن رؤية الهلال، فجاء من يشهد برؤية الهلال، ومن هنا قال من قال من الفقهاء بأنه يقبل إجماعهم على عدم إمكانية الرؤية، فلا يقبل شهادة من جاء يشهد، مع إجماع أهل الحساب أنه لا يمكن أن يرى الهلال في تلك الليلة. نعم.
المسألة الخامسة: من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم، ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر، وهذا لا خلاف فيه عندنا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه. قال أصحابنا: ويفطر لرؤيته لا لشوال سرا لئلا يتعرض للتهمة في دينه وعقوبة السلطان. قال أصحابنا: ولو رؤي رجل يوم الثلاثين من رمضان يأكل بلا عذر عذر، فلو شهد بعد الأكل أنه رأى الهلال البارحة لم تقبل شهادته، لأنه متهم في إسقاط التعزير عن نفسه، بخلاف ما لو شهد أولا فردت شهادته ثم أكل، لا يعذر لعدم التهمة حال الشهادة. قال أصحابنا: وإذا رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل القاضي شهادته فالصوم واجب عليه كما ذكرنا، فلو صام وجامع في ذلك اليوم لزمته الكفارة بلا خلاف، لأنه من رمضان في حقه. هذا تفصيل مذهبنا في المسألتين، وهذا الذي ذكرناه من لزوم الصوم برؤيته هلال رمضان وحده ووجوب الكفارة لو جامع فيه مذهب عامة العلماء. وقال عطاء والحسن وابن سيرين وأبو ثور وإسحاق بن راهوي: لا يلزمه. وقال أبو حنيفة: يلزمه الصوم، ولكن إن جامع فيه فلا كفارة. وما ذكرناه من لزوم الفطر لمن رأى هلال شوال قال به أكثر العلماء. وقال مالك والليث وأحمد: لا يجوز له الأكل فيه. دليلنا في المسألتين الحديث، ولأن يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبينة، والله أعلم.
مثال مجموع لفي عبد الله بن حسين الطاهر نفعنا الله بعلومه وعلومكم علوم سائر الصالحين رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: فصل: عليك رحمك الله بأداء الزكاة والفطرة الواجبة عليك، فإنها أحد أركان الإسلام، وقد قرنها الله بالصلاة، وهي للأموال مطهرة من ما، ويبقاها فيها مهلكة لها ومذهبة لها، والأحاديث الواردة في الوعيد عن في تركها كثيرة شهيرة، فليخرجها الإنسان بطيبة نفس وببشر، ومن أجود ماله، ويضعها في أحسن مواضعها من المستحقين لها، لله لا لحظ وهوى، من غير من ولا أداء ولا عجب ولا رياء. وعليك بصدقة التطوع وصلة الرحام ومواصلة المحتاجين والجيران والأيتام والأرامل والضعفاء والمساكين بالمال إن كنت من أهل الثروة واليسار، وإلا فبالدعاء لهم والإيناس والخدمة والمحبة وترك الغش وكف الشر ودعوتهم للخير والزيارة والسلام، كما أن هذه الأشياء مطلوبة من صاحب المال أيضا. ولا تخلي صدقتك كل يوم ولو بشيء يسير، فرب قليل من مقل بنية صالحة خير من كثير من غيره.
نعم. يقول: ينتبه المؤمن من أداء الزكاة ومنها الفطرة التي تلزمنا في ختام هذا الشهر. وإن قال: الشافعية بصحة تقديمها من أول شهر، فكلما قربت من العيد فهي أفضل، وأفضل أوقاتها يوم العيد قبل صلاة العيد، فينبغي الاعتناء بها. قال: وتخرج برغبة وفرح وطيب نفس، لأنه يعامل بها الكريم العظيم الرحيم جل جلاله، ويعلم أنها سبب لقبوله وسبب دفع البلاء عنه وسبب لقبول الصوم وسبب لرفعة الدرجة عند الله، إلى غير ذلك من الفوائد والمنافع في الدنيا والآخرة. فيخرجها بطيب نفس وبفرح محبة، ويضعها في محلها، والصوم معلق بين السماء والأرض كناية عن عدم القبول، لا يرفع إلا بزكاة الفطر، فإذا أدى زكاة الفطر تعرض الصوم للقبول فرفع إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. وبعد ذلك قال: عليك بصدقة التطوع وصلة الأرحام ومواصلة المحتاجين والجيران، الأيتام والأرامل والضعفاء، فإن العطف عليهم أقوى أسباب موجبات عطف الرحمن عليك، يعطف عليك على قدر عطفك على الفقراء والمساكين. كان صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويجلس إليهم، أقول معهم عليه الصلاة والسلام. وإلا إذا ما عندك ثروة ولا يسار بالدعاء لهم والإناث والخدمة والمحبة وهكذا، ودعوتهم للخير وزيارتهم والسلام عليهم والجلوس معهم. وقد كان مار في الطريق سيدنا الحسن، وإذا بجماعة من هؤلاء السائلين الفقراء بعدين على طعام، قالوا ده بضل معنا، قال مرحبا، خرج من على فرسه وجلس معهم يأكل معهم. ثم دعاهم قال عندكم هداكم في الغد عندي، ودعاهم وأكرمهم إكرام كبير. ولكنه تربية محمد صلى الله عليه وسلم وتربية علي وفاطمة عليهم الرضوان.
فصل: وعليك برحمك الله بصيام شهر رمضان وكثرة الصيام بعد الواجب منه، ولا تترك صوم يوم عرفة وعاشوراء والتاسعاء وست شوال وثلاث أيام من كل شهر، فبضل ذلك كثير وعمله يسير. وصن صيامك عما يبطل ثوابه من محبطات الأعمال وعما يخص الصوم كالغيبة والنميمة والكذب والفحش والفطر على الحرام. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، واظب على صلاة التراويح مدة شهر رمضان، وأديها بالتأني والإحسان والإتيان بسن فضلا عن الأركان، وصليها في الجماعة مع من يأتي بها مع الكمال. وأكثر من أنواع البر والخير في شهر رمضان زيادة على غيره، كما أن ذلك مطلوب في كل زمان فاضل ومكان.
وما عاد معنا من رمضان إلا أيام قليلة، ها؟ أقول الله يبارك لنا فيها، الله يبارك لنا فيها ويسعدنا مع أهليها.
بعلومكم علم سائر الصالحين لأيام الدين رضي الله عنكم. الفصل السادس: في الاعتكاف والجود وقراءة القرآن في رمضان. قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وقال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف زيارة الله في بيت من بيوته والانقطاع إليه فيه، وحق المزور أن يكرم زائره. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنزل الضيافة. والمستحق أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر، لأنه آخر ما استقر عليه اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشرة أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقوله أشد المئزر كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء، وقيل عبارة عن الجد في العبادة والتشمير فيها. ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن ومن الجود والإفضال في هذا الشهر المعتكف وغيره، لأن الفقير يعجز بسبب صومه عن الشهوات والتطواف والسؤال. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه عليه السلام كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. معنى قوله من الريح المرسلة أي في عمومها وإسراعها. وصح أن جبريل عليه السلام كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة واحدة، فلما كان العام الذي توفي فيه عقيبه عارضه مرتين.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل مجيء إلى المسجد في ضيافة، ضيافة. وإذا كان طال الجلوس المسجد بعد كفي الضيافة تكبر الضيافة على قدر الأدب والحال وطول الوقت في المسجد، فتكون ضيافة كبيرة. فأقل الضيافة ثلاث اسمها أن تكون في الآخرة ثلاثة أيام، واليوم من أيام الآخرة كألف سنة، ثلاثة ألف سنة ضيافة على كل جيء إلى المسجد. وكم لربك من ضيافات في دار الكرامة مستقر الرحمة. الله يجعلنا من أهل جنته إنه أكرم الأكرمين. ويجتهد في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم، وكانوا عن جده واجتهاده، وقالوا لهم شد ميزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من رمضان، فخصها بنصيبنا الاجتهاد، فما أسرع ما تنقضي عليك وتنطوي، وخيرها الذي تعمله إذا قبله الله لا ينقضي ولا ينتهي فضلا من الله. اللهم اغفر حبنا منها. الله.
وفي قول سيدنا عيسى تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا إشارة واضحة إلى مسألة التفاعل مع الذكريات والأحداث التي تطرأ على الناس خلال السنوات والأيام والليالي، فيبقى المتأخرون ذاكرين ما حصل للأولين. وهذا هو ما بينته السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم ليوم عاشوراء فصامه وأمر الناس بصيامه. التفاعل مع الأحداث والذكريات. نعلم من كل ذلك أن ذكريات المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء والمرسلين أحق بالاعتناء وأحق بالذكر، وأحق أن تتفاعل بها قلوب الذين آمنوا به. ونار هذا التفاعل ساريا في قلوب أصحابه الأكرمين رضي الله عنهم. ونجد العباس ابن عبد المطلب يقول شعرا في مدح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحمل من ذكريات ذكرى مولده الشريف، حيث قال: إني أريد أن أمدها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هات لا يفقد الله فاك. فأنسى العباس يقول: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور سبل الرشاد نخترق. ربط النور الذي هم فيه من الهداية والرسالة بالنور الذي برز في وقت ميلاده صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تقوم الحياة القلبية في المؤمنين بالتفاعل مع الأحداث والذكريات، فإنها تثمر لهم معانيا وأذواقا وترصف فيهم إدراكات وتجعل لهم إسراقات في القلوب تؤدي إلى نباهة ويقظة في الضمير وتنوير في الفكر، ويتم التفاعل بواسطتها مع أدب الشريعة ومع تقويم العمل وتعليل المائل من القول والفعل والحال.
بعد واحد كمل.
كما تأتي الانبعاثات والتفاعلات من الأعضاء في هذه الذكريات بالبذل والعطاء والتضحية، وتقوم الأعضاء بوظائفها الصحيحة بوظائفها التي يترتب على القيام بها سعادة الإنسان، فتنطلق الأيدي بالبذل والعطاء والألسن بالذكر الجميل الحسن والحمد والذكر والشكر لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبشاشة الوجه ولين القول والنظر بعين العطف والرحمة وغيرها مما يحصل من أثر هذه الذكريات والاجتماع على معانيها الساميات. فوجد هذه التفاعل في الشعور والإحساس يقوم أساس التعامل مع المناهج الإلهية، ولذلك لم نجد الاستغناء عنها حتى عند أهل المناهج الأرضية، فهم لمبادئهم يقيمون ذكريات يتفاعلون بها مع مرور الأحداث، فيضطرون إلى أن ينشطوا أنفسهم ويبعثوا معاني الذكرى ويجدوا في الواقع إحساسا وسعورا بمبادئهم ومقاصدهم عبر تلك الذكريات في الأيام والليالي. تلك فطرة الله للناس، فكذلك جاءت في الشريعة الغراء هذه المعاني. وما قص قصص الأنبياء وقول الحق عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إلا لهذه المعاني. فنسأل الله أن يحيي في قلوبنا حسن التفاعل مع التوقيت والمواقيت والحادثات والكائنات، لنكون بها على صلة بالمكون جل جلاله يقوى بها إيماننا ويقيننا. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تسأل عن زكاة الذهب، معها أكثر من 200 جرام أخذته لزينة تلبسه دائما، هل عليه زكاة؟ فإن كان مثل هذا المقدار موجود عند مثيلاتها ونظائرها من النساء ففيه خلاف هل تلزمها زكاته أم لا. قال الشافعية لا تلزمها الزكاة إذا كان مثله موجود عند نظائرها من النساء وهي تستعمله للزينة وللتحلي به المباح، فإن كان زائدا على ما يعتاده النساء من مثيلاتها وجب الزكاة في جميعه لا في مقدار الزائد، وإن أعدته للحاجة لا للزينة والاستعمال واللباس ولكن للنفقة صار من الكنز الذي يجب فيه إخراج. فإذا اجتمعت هذه الشروط وكان للاستعمال المباح ولم يزد على عادة أمثالها من النساء فعند الشافعية ما يلزمها، وكذا كثير من أهل العلم يلزمها إخراج زكاة الزكاة عن هذا الذهب، فهي إذن مخيرة بين أن تخرج الزكاة أم لا. أما إذا زاد عن أمثالها أو أعدته للحاجة فإنها عليها أن تخرج الزكاة. وهل قراءة تبارك عند النوم يوجد الليل يحصل المقصود؟ نعم، أي ساعة من ساعات الليل قرأ الإنسان سورة تبارك تكون مونسة له من وحشة القبر ومانعة له من عذاب القبر وتونسه إذا جاء إلى قبره، وهي التي قال عنها 30 آية شفعت لرجل في قبره وددت أنها في قلب كل مؤمن على سورة تبارك، فيقرأها في أي وقت كان، وإن قرأها في سنة العشاء فذلك خير وأحسن. هل يجدهن الشعر بزيت الزيتون أثناء الصيام؟ لا يحرم الدهن في أثناء الصوم، إنما يكره كل ما كان من شأن الرفاهية ينبغي أن يؤخره الصائم إلى الليل، وعلى هذا إن كانت محتاجة لهذا الدهن لأجل شيء أصاب شعرها ونحو ذلك أو ألم في رأسها تسكنه فلا شيء في ذلك، وإلا فالأفضل أن تؤخره إلى الليل، ويجوز استعمال الدهن في النهار ولا يبطل الصوم ولا قضاء عليها. وكذلك ما يتعلق بسحب الدم من الوريد، الذي يتعلق بالصوم هو إدخال الإبرة في الوريد، أما سحب الدم فإنما يتعلق به الوضوء، يتعلق به الوضوء، إلا على قول من قال أن الفطرة أن الحاجم يفطر والمحجوم يفطر، فهذا صار محجوما بطريقة سحب الدم من وعامة العلماء يقولون أنه يكره الحجامة للصائم ولا يفطر الحاجم ولا المحجوم، وهذا كذلك، ولكن الإشكال في إدخال شيء عبر من الغذاء ونحوه عبر الوريد فهذا الذي يبطل الصوم، فإذا لم يكن فيه إدخال وإنما سحب للدم فهو مكروه ومكروه. فإذا كان في الإبرة التي تدخل شيء يبث إلى الجسد فإنه حينئذ يكون انفتح هذا الوريد فصار منفذا مفتوحا، فإذا وصل إلى داخل الجوف أدى ذلك إلى بطلان الصوم. ويسأل هل للمسلمين حاليا تأييد الكتاب على الوثنيين؟ ما معنى التأييد؟ ما كان حد من الجماعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يروح الحرب مع الروم ولا يقاتل معهم ولا أبدا؟ ما هناك تأييد، التأييد بالمباشرة معهم بقيتهم لا، ولكن ميل القلب وفرحه بانتصار أهل الكتاب على المشركين ما في إشكال، وهذا طبيعة أن هؤلاء أقرب إلى المؤمنين وهؤلاء أقرب إلى المشركين، أما المشاركة معهم مع تأييدهم فلا، فلا يكون ذلك ولا يجوز، لأن حروبهم قائمة على باطل، إلا أن يعتدي أحد على أحد فيرد المعتدي سواء كان ذا أو ذاك، فهذا الذي يجوز للمؤمن رد المعتدي بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى عدوان أكبر وعلى ظلم على المسلمين وإلا يتركهم. أما مجرد ميل القلب إلى أن ينتصر أهل الكتاب، وأين أهل الكتاب وأين المتمسكون بالكتاب؟ مقاصد الشريعة المحافظة على النسب من المحافظة على النسب. قال سبحانه وتعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهذا هو النسب، وهذا هو الحكمة من الحق تبارك وتعالى في إقامته والمحافظة عليها حتى لا تختلط الأنساب. من أجلها حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم الزنا، وحرم القرب منه، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقيام التعارف بين المؤمنين بواسطة القبائل والشعوب وبين عموم الناس. يقول الصلاة التسابيح كذات السبب تندرج في غيرها. ما إذا تسبب هذه الصلاة التراويح نفل مطلق، نفل مطلق يندرج في غيره، معنى إذا نوى شيء آخر معه وأتى بالتسبيح كتبت له صلاة التسبيح وحصل الآخر الذي نواه، فهي من جملة الصلوات التي تندرج مع غيرها. يهنينا برضوانه، يهنينا بغفرانه، يهنينا بصلاح شؤوننا، يهنينا بالارتباط بحبيبه صلى الله عليه وسلم، يهنينا بظهور آيات هذا الحبيب في جميع الأقطار، يهنينا بنصرتها، ويهنينا بالمزايا، ويهنينا بالمعطايا، ويهنينا بالمنح، يهنينا بالهبات والهدايا، يهنينا سبحانه برضوانه الأكبر، يزيدنا من فضله ما هو آله، ويصلح لكم الأمة الشان كله.
وإلى حضرة النبي
اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.